الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خص أنبياءه ورسله بخصائص لم يخص بها سائر الناس، ومن تلك الخصائص الوحي. والوحي أعظم خصائص الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وهذا الذي يميز الأنبياء عن غيرهم من الناس، أن دعوتهم وتبليغهم وحي من الله تعالى، وهم معصومون في ذلك. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام عصمتهم من الكبائر، وهم معصومون منها، فلا تصدر منهم أبدا قبل أو بعد بعثتهم. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وأما صغائر الذنوب فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين منها، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها، بل ينبههم الله عليها فيبادرون بالتوبة منها. وقال بعض أهل العلم: إنهم عليهم السلام معصومون من الصغائر المشتملة على الدنايا وسفاسف الأمور، وهذا قول حسن، تعظيما لمقام النبوة وتكريما لأصحاب الرسالات. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 ركعات. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال النووي رحمه الله: هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال السندي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينام قلبي، أي لا يغفل عما عليه من الإقبال على الله وتلقي الوحي من الملك وغيره. ولهذا رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء، وفيه: والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام أن ما تركوه بعد وفاتهم صدقة. في الصحيحين وعند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤونة عاملي ونفقة نسائي صدقة. قال النووي رحمه الله: جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. قال ابن الملقن رحمه الله: والحكمة من كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أمور، منها لئلا يتمنى قريبهم موتهم فيهلك بذلك، ومنها لئلا ينفر الناس عنهم ويظنوا فيهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوارثهم، ومنها لئلا يفتن بعض الذين أسلموا وتابعوهم بظنهم فيهم الرغبة والجمع لوارثهم. قال تعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال القرطبي رحمه الله: فلم يسأل زكريا عليه السلام من يرث ماله، لأن الأنبياء لا تورث، وهذا هو الصحيح في تأويل الآية، وأنه عليه الصلاة والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فقول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب إنما أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. وروى أبو داود وأحمد في المسند بسند حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يتعاملون بخائنة الأعين. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث سعد رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي صرح، فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أخاه لأمة، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به أي عثمان حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم إذا لبسوا اللأمة أي الدرع أو السلاح لا ينزعونها حتى يقاتلوا. روى أحمد في المسند بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وهذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد عندما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى الكفار أو البقاء في المدينة، فوافق على الخروج بناء على رأي شباب الصحابة، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة. فلما دخل بيته ولبس درعه تردد شباب الصحابة بالخروج، فلما خرج عليهم قالوا نبقى في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. ومن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم عليهم السلام يدفنون حيث قبضوا. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام أن الأرض لا تأكل أجسادهم بعد وفاتهم. روى النسائي بسند صحيح من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، صلى الله وسلم وبارك عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون وقد بليت. قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم يصلون في قبورهم. روى أبو يعلى في المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قال الشيخ الألباني رحمه الله اعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية وليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها لما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا، فهي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. ومن خصائص الأنبياء عليهم السلام أن زيادة توعكهم ليزداد لهم الأجر. روى الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك، يعني الحمى، قال إنا كذلك. في رواية أحمد إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله ثم من، يعني ثم من يضاعف له البلاء ثم يضاعف له الأجر؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يجوبها، يجوبها يعني يقطع أو يقور وسطها ويدخل رأسه فيه ثم يسدلها على جسده من وراء وأمام. ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يجوبها وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيمانا ازداد ابتلاء وامتحانا، والعكس بالعكس، ففيها رد على ضعفاء العقول والأحلام الذين يظنون أن المؤمن إذا أصيب ببلاء كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة ونحو ذلك أن ذلك دليل على أن المؤمن غير مرضي عند الله تعالى، وهو ظن باطل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان أشد الناس حتى الأنبياء بلاء، فالبلاء غالبا دليل خير وليس نذير شر، كما يدل على ذلك أيضا الحديث الذي مر: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.